بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حديث 240، قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنهما قال
بين عبد الله
رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم إلى بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم ثم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه. قال فوالله الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر.
هذا الحديث سبق أن بدأنا الكلام حوله في درس ماض، ويتلخص في ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أذى من قريش أو من بعض عتاة قريش، حيث ألقوا على ظهره سل الجزور. وسل الجزور عبارة عن المشيمة والجلد التي فيها ولد الجزور، وفيها شيء من الرفث، شيء من الفرث، وفيها شيء من الدم، والدم نجس. ولذلك لما ألقي على ظهره عليه الصلاة والسلام بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وألقت هذا السلاء من ظهره، من على ظهره، وأذهبته وأخرجته عنه، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن الإمام البخاري يرى أن بعض الأمور إذا طرأت للمصلي وهو يصلي فإنها لا تبطل صلاته ولا تؤثر على صلاته، وجعل منها هذا الأمر وهو وقوع السلى والذي فيه شيء من النجاسة على الظهر. وهكذا إذا وقع الدم على المصلي أو أثناء صلاته فاستطاع أن يتخلص منه، وهكذا لو وقع القذر والنجاسة على المصلي أو لحقت بشيء من أجزائه واستطاع أن يتخلص منه بأن ينزعه عنه ويبعده ويكمل صلاته، فهذه الأمور لا تؤثر على طهارته ولا على وضوئه ولا تنقض وضوءه. ثم أورد الإمام البخاري هذا الحديث، وهذه مناسبة هذا الحديث للترجمة في أن الأقدار إن صادفت المصلي ولم تستمر معه إلى أن يكمل صلاته ولا تكون معه ابتداء، يعني من بداية صلاته وتستمر، فإنها لا تؤثر على وضوئه وطهارته. ومعناه أنه لو كانت هذه الأقذار مصاحبة للمصلي وكانت معه من بداية الصلاة أو استمرت إلى نهاية الصلاة، لا شك أنها تؤثر وأنها تفسد صلاته. نعم، اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله وعد السابع فلم نحفظه،
هو هنا ذكر الأشخاص السبعة الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتركوا في وضع سل الجزور على ظهره، إما بأمر وكان من أبي جهل، وإما بمباشرة وكانت من عقبة بن أبي معيط، وإما بموافقة وبإقرار وكانت من عتبة بن الوليد، عتبة بن من الوليد بن عتبة وشيبة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأمية ابن خلف وغيرهم، وهم كانوا سبعة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسأل الله أن يهلكهم وأن ينتقم منهم، وقد وقع ذلك وصح في يوم بدر حيث قتلوا ثم ألقوا في القليب. نعم، هنا يقول إنه ذكر ستة وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة بن عتبة وأمية بن خلف، هؤلاء خمسة، والسادس هو عقبة بن أبي معيط، وإن لم يقتل معهم في غزوة بدر وإنما ولم يلق معهم في القليب، وإنما قتل صبرا أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة. وأما السابع فهو أيضا ابن عتبة، وكان معهم لكنه لم يقتل معهم في يوم بدر، وإنما تأخرت وفاته حيث سافر ولجأ إلى الحبشة وبقي ثمة في الحبشة وتعرض لأذى في الحبشة لأنه آذى ملك الحبشة فسلط الله عليه، إذ سلط زعيم الحبشة عليه السحرة فسحروه وآذوه حتى استوحش، وكان مثل البهائم يخرج معهم ويسير حيث يسيرون إلى أن قتل في الحبشة في زمن متأخر. نعم، عمارة بن الوليد. نعم، وهو عمارة بن الوليد.
قال: ووقع في روايتنا بالنون وهي للجمع،
يعني قوله العبارة فنسينا، وفي رواية فنسي، على أن الذي نسي هو الراوي، وقوله فنسينا يعني مجموعة الرواة. نعم،
وفي غيرها بالياء التحتانية.
نعم،
قال الكرماني: فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود.
نعم،
وفاعل فلم نحفظه ابن مسعود أو عمرو بن ميمون،
والمراد به أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن ميمون أو الراوي أو عمرو بن ميمون الراوي عنه. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله: قلت ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك، مع أن في رواية الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل فلم نحفظه أبو إسحاق، ولفظه
يعني فاعل أبو إسحاق هو الفاعل فلم يحفظه، لا أنه فلم نحفظه أو هو الذي قال فلم نحفظه. نعم،
ولفظه قال أبو إسحاق ونسيت السابع.
نعم،
وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون.
نعم،
على أن أبا إسحاق قد تذكر مرة أخرى فسماه عمارة ابن الوليد،
وهو عمارة ابن الوليد، هذا الرجل السابع الذي كان مع القوم لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلا على ظهره.
كذا أخرجه المصنف في الصلاة، من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق.
يعني إن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الصلاة بهذا اللفظ. نعم.
وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان.
نعم، لذلك لا يشك فيها
للزومه إياه،
لأنه لازم أبا إسحاق مدة طويلة وحفظ عنه. نعم،
ولأنه جده،
كما أنه جده، وهذا مما جعله يلازمه هذه الملازمة الطويلة.
وكان خصيصا به.
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالا على إسرائيل.
لأنه كان يروي عن أبي إسحاق، واعتمد ابن مهدي على رواية إسرائيل. نعم.
لأنه كان يأتي به أتم. وعن إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد. واستشكل بعضهم عد عمارة ابن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة. وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته، فأمر النجاشي ساحرا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له،
يعني فسحره بهذه العقوبة. نعم.
فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر رضي الله عنه، وقصته مشهورة.
يعني ما بين سنة 14 أو 13 وسنة 21 أو 22 من الهجرة. نعم.
والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر.
على الأكثر. نعم، لأن عقبة بن أبي معيط لم يكن منهم، ولا عمارة بن الوليد.
ويدل عليه أن عقبة ابن أبي معيط لم يطرح في القليب، وإنما قتل صبرا.
وقتل صبرا يعني بأن صلب وقطع رأسه
بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة.
نعم، في منطقة قريبة من وادي الصفراء. نعم.
وأمية ابن خلف لم يطرح في القليب كما هو،
يعني لم يطرح كاملا، وإنما تقطع جسمه لأنه في خلال الأيام التي كان فيها وكان بدينا تمزق جسده وضاق به درعه، فنزع وتقطع جسمه وألقي في القليب مقطعا. نعم،
بل مقطعا كما سيأتي، وسيأتي في المغازي كيفية مقتل المذكورين ببدر، وزيادة بيان في أحوالهم إن شاء الله تعالى.
كان عند الكلام على غزوة بدر. نعم.
قوله قال أي ابن مسعود، والمراد باليد هنا القدرة.
هنا في هذه المسألة عبد الله بن مسعود قال لا والذي نفسي بيده، أقسم بهذه الصفة وأقسم بهذا القسم، وهو قسم كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا إن هذا القسم بهذه الصفة، صفة الله جل وعلا والتي هي صفة اليد، جاءت بالمفرد وجاءت بالمثنى وجاءت بالجمع. أما المفرد كما جاء هنا في هذا الحديث والذي نفسي بيده، وأما المثنى كما جاء في قوله تعالى لما خلقت بيدي، يخاطب الله إبليس لماذا لم يسجد لآدم الذي وصف الله أنه خلقه بيديه، وجاءت بصيغة الجمع كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. وهنا هذه الصفة وخاصة التي جاءت بصفة التثنية أو بصفة الانفراد أو الوحدة، للسلف فيها موقف، وهي أن إثبات هذه الصفة لله بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإثبات هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه. ولا تؤول بأي تأويل، لكن هنا فسر ابن حجر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد منه في هذا الموضع أنها القدرة، يعني أن فسر اليد بالقدرة. وفي الحقيقة هذا التفسير له وجه من النظر، وهو تفسير مقبول، لأن المراد به أن الله تعالى الذي يملك بتصرفه وبقدرته يملك نفس من أقسم بها، كما هو استخدام النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
إلا أن وهذه المسألة مرت، وهذا التفسير مر على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والذي كان حريصا على بيان مسائل الاعتقاد أو مسائل التي خالف فيها الحافظ ابن حجر موقف السلف، لكنه في هذا الموقف لم يتعرض له بتفسير، وكأنه إقرار منه على ما قاله الحافظ ابن حجر، لأن ابن حجر كانت عبارته دقيقة، قال والمراد باليد في هذا الموضع، لا أنه مطلق، لكن جاء الشيخ عبد الرحمن البراك جزاه الله خيرا ووفقه ورأى أن هذا أمر لا ينبغي أن يقر وتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل وقال هذا الكلام الذي نقله أو الذي قاله الحافظ ابن حجر إن أراد به معنى والذي نفسي بيده يعني والذي نفسي بقدرته وبتصرفه فهو معنى حقيق صحيح لكن حيث اشتهر عنده ان الحافظ ابن حجر ممن يرى التأويل في هذه الصفات الصفات الخبرية وصرفها عن ظاهرها الى لوازمها او الى معاني اخرى وفق منهج الأشعرية فقال إن كان هو يريد هذا المعنى فهو معنى باطل لكن يبدو لي أنه أن الحافظ ابن حجر لم يريد هذا المعنى لأنه قيده في العبارة بقوله في هذا الموضع يعني التأويل هنا تأويل اليد بالقدرة في هذا الموضع وهو وافقه على أنه إن أراد به التصرف والقدرة وما إلى ذلك ثم إنه جزاه الله خير بين منهج المؤولة وكأنه رأى أن هذا التأويل الذي قام به وفق ما ظهر من منهج الحافظ ابن حجر في غير هذا الموضع نعم اقرأ
والمراد باليد هنا القدرة وفي رواية مسلم والذي بعث محمدا بالحق
يعني بدل من قوله والذي نفسي بيده نعم
والذي أنزل عليه الكتاب
أو جاءت العبارة والذي أنزل عليه الكتاب وكلها أيمان و أقسام قسم بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم
وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدا
يعني يؤكد أن الله جل وعلا استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك هذا النفر من قريش وكان مهلكهم في هذا الموقع اللي هو يوم بدر نعم لو قرأت التعليق تعليق الشيخ عبد الرحمن
نعم قال عبد الرحمن بن نصر البراك قوله والمراد باليد القدرة يريد في قول ابن مسعود والذي نفسي بيده وهذا القسم كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه والذي نفسي في ملكي في ملكه يتصرف فيها بقدرته ومجيئته هذا هو معنى الكلام مركبا
نعم.
فإذا أراد الحافظ أو غيره بقولهم
أراد الحافظ أو غيره
فإذا أراد الحافظ أو غيره بقولهم المراد باليد هنا القدرة، المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحا،
يعني هذا يرى أنه رأي صحيح ومنهج صحيح. نعم.
وإن أراد
ثم أضاف إليه وإن أراد المعنى الثاني
وإن أراد أن يد الله المراد بها قدرته فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل حقيقة اليدين ويؤولون ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة وهو تأويل باطل مبني على باطل، وهو اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل، وهذا التأويل صرف لنصوص عن ظاهرها
صرف للنصوص
عن ظاهرها، كقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان بين آدم وإبليس فرق، إذ الكل مخلوق بالقدرة، والحافظ رحمه الله جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة. وانظر التعليق على كلام الحافظ في الهدى.
نعم.
طيب، قوله صرع في القليب في رواية إسرائيل لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر،
والمراد به أحد الآبار التي كانت في بدر.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة،
وأتبع
أصحاب القليب
لعنة، أي أنه لعنهم، أتبعهم باللعنة لأنهم ماتوا كفار، ولأنهم كانوا خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا لإلحاق الأذى بالمسلمين. نعم.
وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي،
يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ودعا ولعنهم عندما تعرضوا له بالأذى في مسألة وضع السلع على ظهره وهو يصلي. نعم. فكان ذلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث تحققت في هذا اليوم. نعم.
فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة، فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة.
نعم، يعني علم ودلالة من دلالات النبوة، حيث إن النبي دعا عليهم واستجاب الله دعاءه، دعا عليهم في مكة واستجاب الله دعاءه في بدر. وهنا يشير الحافظ ابن حجر إلى مسألة، وهي هل يجوز الدعاء على الكفار أو لا يجوز أن يدعو عليهم باللعنة وبالهلاك؟ فأورد في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز على أن يلعن الكافر المعين. الحي الاحتمال أنه يؤمن لكن إن أحببنا أن ندعو عليه ندعو له بالهداية بدلا من أن ندعو عليه باللعنة ودخول النار. لكن الدعاء على الكفار بالعموم دون تحديد الأشخاص ودون تحديد الأعيان فإن هذا جائز، خصوصا إذا أنطنا اللعنة بالوصف كأن نقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على على المنافقين. بهذا الوصف لا بأس، لكن ما نلعن فلانا وفلانا وهلانا بعينه حتى وإن لم يكن مسلما لاحتمال أنه يتغير ويسلم. نعم.
ويحتمل أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقوا في القليب. وزاد شعبة في روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله،
أي فلم يلق في القليب كاملا.
زاد لأنه كان بادنا،
أنه كان بدينا وتخين، وفي خلال اليومين تغير جسده وتمزق وتقطع.
قال العلماء وإنما أمرهم بإلقائهم فيه لألا
بإلقائهم في القليب ودفنهم
لألا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحرب لا يجب دفنه.
يعني وإلا فالحكم في أن المقاتل الحربي إذا قتلناه لا يلزمنا أن ندفنه. نعم.
والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين.
نعم، ما فيها ماء طيب.
قوله قليب بدر بالجر على البدلية، والقليب بفتح القاف وآخره
قال قليب بدر. عيد العبارة.
قوله قليب بدر،
قليب بدر،
قليب بدر بالجر على البدلية والقليب بفتح القاف وآخره موحدة.
قليب بدر، وألقوا في قليب بدر.
والقليب
القليب مجرورة.
أين؟
وبدر يعني هنا كأنها بدل من من قليب على البدلية، بدل الاشتمال، لأنها تقع في المنطقة. نعم.
والقليب بفتح القاف آخره موحدة هو البئر التي لم تطوق، لم تطوى.
البئر غير المطوية التي تحفر ولا تطوى، يسمى قليب حتى إذا طوي يقال له بئر.
وقيل العادية القديمة.
وأما العادية فهي نسبة لقوم عاد، العادية. نعم.
وقيل العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها.
نعم.
فإذا روي هذا الحديث، روى هذا الحديث ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الأجلح عن أبي إسحاق فذكر هذا الحديث وزاد في آخره قصة أبي البختري.
قصة أبي البختري، نعم،
أبو البختري مع النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله إياه عن القصة، وضرب أبو
يعني في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني قصته مع قريش، وخاصة أبو جهل لما أمر بأن يوضع أسهل الجزور على ظهره، فانتصر أبو البختري للنبي عليه الصلاة والسلام فقام وضرب أبا جهل بقوس فشج رأسه. نعم.
وزاد في آخر قصة أبو البختري مع النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله إياه عن القصة، وضرب أبا البختري أبا جهل،
وضرب أبو البختري أبا جهل، أو ضرب أبي البختري أبا جهل،
وضرب وضرب أبا البختري،
وضرب أبي البختري،
نعم، أبا جهل وشج وشجه
وشجه
وشجه إياه.
نعم.
والقصة مشهورة في السيرة، وأخرج البزار من طريق أبي إسحاق، وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق. وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار،
يعني حتى الكفار يعظمون الدعاء في مكة، فالمسلمون من باب أولى. نعم.
وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه،
يعني لما رأوا النبي يدعو عليهم خافوا، لأنهم يعلمون أن الله يستجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجل صادق. نعم.
ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له،
الذي منعهم من طاعته وامتثال أمره هو الحسد. ولذلك أبو جهل نفسه لما طلب منه أن يدخل في الإسلام قال مقالته المشهورة: تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف فأطعموا وأطعمنا، وكسوا وكسونا، ورفدوا ورفدنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي ولا نبي منا، والله لا نؤمن بنبيهم حتى يكون منا نبي. إذن فالدافع والحامل على عدم استجابته هو الحسد. نعم.
وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه،
حيث إنه لما وضع على ظهره تحمل إلى أن كشف هذا الأذى عن ظهره، فما كان منه إلا أن دعا عليهم. نعم.
ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ.
نعم.
وإنما استحق الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه،
يعني وهو جاء للعبادة وهم واجهوه بالاستهزاء والاستخفاف والتمايل والضحك بعد أن وضعوا السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه استحباب الدعاء ثلاثا،
حيث دعا عليهم 3 مرات: اللهم أهلك فلانا، اللهم أهلك عليك بهم، اللهم أهلك فلانا، اللهم أهلك فلانا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا دعا يدعو 3، وإذا سلم يسلم 3، وإذا تكلم يتكلم ويعيد الكلام 3 حتى يفهم منه. نعم.
وقد تقدم في العلم استحباب السلام 3 وغير ذلك.
سبق يعني أن درسنا هذه المسألة في كتاب العلم من كتاب الجامع الصحيح.
وفيه جواز الدعاء على الظالم.
نعم. هذه المسألة التي أشرت إليها.
نعم.
أنه يجوز الدعاء على الظالم بوصفه لا بعينه. نعم.
لكن قال بعضهم محله ما إذا كان كافرا.
نعم.
فأما المسلم فيستحب الاستغفار له،
يعني إذا كان كافرا ومات لنا أن ندعو عليه ما دام قد مات. أما إذا كان كافرا وكان حيا فيرون أنه لا يدعى عليه إلا بالهداية. نعم.
فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة، ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر
لما لأنه هذا الحديث قال إنسان ما في دلالة أنه لا يدعى على الكافر، ما عندنا دليل على هذا، يكون له وجهة نظر. نعم.
ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون،
يعني لما أطلعه الله على أن هؤلاء الكفار لن يؤمنوا فلذلك دعا عليهم، لكن لو لم يطلع على أنهم لن يؤمنوا ليس له أن يدعو عليهم بالنار وبالكفر وباللعنة. نعم.
والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية،
يدعى لكل حي، وإنما له أن يدعى عليه بعدم الهداية وباللعنة بعد موته. نعم.
وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها،
حيث إنها جاءت رضي الله عنها وأزالت هذا الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام وصرخت في وجوه الكفار وشتمتهم. نعم.
لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السب والإعانة،
والمراد بالمباشرة أنها جاءت وباشرت حيث نقلت نقلت السلا عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل أبلغ في النهي عن المنكر ورفع والأمر بالمعروف.
لقوله في عقبة أشقى القوم،
وهذه مسألة أخرى. هنا كلهم السبعة هؤلاء آثمون، وكلهم كان كافرا ومؤذيا، لكن عقبة بن أبي معيط وصف بأنه أشقى القوم، مع أن أبو جهل أكثر منه شقاوة، وأشد منه عداوة. لماذا؟ لأنه في هذه الحال هو الذي باشر وضع السلع على الظهر. وإن كان بأمر من أبي جهل، لكن كونه هو الذي فعل ذلك استحق أن يوصف بأنه أشقى القوم. نعم.
مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوه في الحرب وقتل هو صبرا.
يعني هؤلاء الستة قتلوا أثناء الحرب، وأما هو فلما لم يتمكن من قتله في الحرب قتلوه بعد الحرب صبرا. نعم.
واستدل به على أن واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى.
هذه مسألة، هي المسألة التي يعني من أجلها ورد الحديث، أن هنا من قام للصلاة ثم تعرض لشيء يفسد صلاته، كان يصاب بنجاسة أو بقذر أو بدم مسفوح، إن استطاع أن يتخلص منه قبل أن تتم صلاته فلا تتأثر صلاته ولا تضره، لكن لو بقيت واستمرت إلى أن انقضت الصلاة فعندئذ تكون صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. نعم.
وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا،
صحت الصلاة اتفاقا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه عاد الصلاة أو أنه نقضها بوضع السلع على ظهره.
واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه،
هذا أيضا استدل به الفقهاء على أن ما يؤكل لحمه فرثه، يعني ما في بطنه من الروث أو البول أو الدم يكون طاهرا ولا يكون نجسا، لكن ينبغي أن يقال في الدم أن يكون غير مسفوح، فإن الدم المسفوح متفق على نجاسته. نعم.
وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف،
يعني استدل به بعض أهل العلم لأن بقاء النجاسة على المصلي لا يلزمه أن يزيلها، لكن هذا الرأي ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وهو لابس نعله أو خفه فأخبر بأن في نعله قذر، فما كان منه إلا أن خلع نعليه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه لا بد من إزالة النجاسة بمجرد الشعور بذلك. وروي عن مالك أنه كان أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الصلاة ثم وجد على ثوبه دما إن استطاع أن ينزع الثوب ويبعده عنه فعل، وإلا فإنه يقطع الصلاة ويخرج ويغسل الدم ويزيله ثم يعود ويكمل صلاته. نعم.
وحمله على ما سبق أولى، وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد،
أن الفرث لم يكن لوحده، ومعلوم أن الفرث بالنسبة للحيوان مأكول اللحم طاهر. نعم.
بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل.
هي هذا الذي فيه الإشكال، لنجاسة الدم لا لنجاسة الفرث. نعم.
والدم نجس اتفاقا،
خاصة إذا كان مسفوحا. نعم.
وأجيب بأن الفرث والدم كان داخل السلا،
يعني كان داخل وعاء، داخل وعاء وهو الجلد، جلد السلا، ولذلك لم يكن يعني موضوعا على الجسد مباشرة، وإنما وضع بحائل، مثله مثل ما ضرب به المثل لو أن إنسانا وضع شيء من النجاسة في قارورة وحملها، فإن هذا لا يعتبر مباشر للنجاسة. نعم.
وأجيب بأن الفرث والدم كان داخل السلا وجلدة السلا الظاهرة طاهرة
لأنها يعني هي كغلاف، وإن كان في داخله شيء من النجاسة لكن الغلاف هذا حائل بين أن يلصق أو أن يصيب تصيب النجاسة الجسد.
فكان كحمل القارورة المرصصة.
نعم.
وتعقب بأنها ذبيحة وثني.
هذا قال بعض الفقهاء لا، هي هذا الدم وهذا الفرث نجس لأنه ذبيحة مشرك، والمشرك ذبحه لا يطهر، لكن يقال رد عليه بأن هذه القصة متى وقعت؟ وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تفرض الفرائض وتشرع الشرائع، فلم يكن في ذاك الوقت بيان بأن ذبائح المشركين نجسة. نعم.
وتعقب بأنها ذبيحة وثني،
ذبيحة وثني. نعم.
وتعقب بأن ذبيحة وثني فجميع أجزائها نجسة إلا ميتة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.